بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي تحتوي على محاضرة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، والتي ألقاها فضيلته في يوم الأربعاء 28 من شهر صفر لعام 1413 بعنوان أهمية التوحيد.
ليس هو من المواضيع التي تقل فائدتها أو المواضيع التي تخطر لبعض الناس دون بعض، فإنما هو موضوع يجب على كل مسلم معرفته، ألا وهو أهمية التوحيد ومكانته في الإسلام. ذلك الموضوع الذي يجب علينا دائما أن نتحدث عنه وأن نوضحه وأن نتعلمه ونعمل به، لأنه منار السعادة في الدنيا والآخرة. التوحيد معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا الموضوع تكرر ذكره في كتاب الله عز وجل. ونحن سورة من سور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر للتوحيد وأمر به وحث عليه، وهناك سور كثيرة وخصوصا السور المكية تكون السورة من أولها إلى آخرها في موضوع التوحيد، بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين يقول إن القرآن كله في التوحيد، لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأمر بعبادته وحده لا شريك له ونهي عن الشرك، وإما بيان لجزاء الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل في الدنيا والآخرة، وبيان لجزاء المشركين الذين أعرضوا عن التوحيد وما حل بهم من العقوبات في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. وإما إخبار عن الموحدين من الرسل وأتباعهم، أو إخبار عن المكذبين من المشركين وأتباعهم من الأمم السابقة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات وغيرهم من الأمم لما أعرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل وماذا حل بهم. وإما حلال بيان الحلال والحرام، وهذا من حقوق التوحيد، الحلال والحرام، كون الإنسان يتناول الحلال ويكتسب الحلال ويستعمل الحلال ويترك الحرام ويبتعد عن الحرام وعن كسب الحرام، هذا من حقوق التوحيد أيضا. فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته ومنقصاته، وإما إخبار عن أهل التوحيد وما أكرمهم الله به، أو إخبار عن المشركين وما انتقم الله تعالى منهم به في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما أحكام حلال وحرام، وهذا من حقوق التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ومفسداته ومبطلاته، القرآن كله يدور على التوحيد. إن بعض الناس اليوم من جهلة الدعاة، وأقولها بأسف، لأنه لا يصلح للدعوة من كان جاهلا، لا يجوز أن يدخل في مجال الدعوة إلا من كان عالما مسلحا بالعلم، لكن فيه من جهلة الدعاة من يهولون من شأن التوحيد ويقولون الناس مسلمون، أنتم في بلاد مسلمين، العالم الإسلامي ليس بحاجة إلى أن يلقى محاضرات في التوحيد أو يقرر مقررات في المدارس في التوحيد أو تقرأ كتب التوحيد في المساجد، هكذا يقولون، هذا من الجهل العظيم، لأن المسلم أحوج من غيره لمعرفة التوحيد من أجل أن يحققه ومن أجل أن يقوم به ومن أجل أن يبتعد عما يخل به أو يناقضه من الشركيات والبدع والخرافات. ما يكفي أن يكون مسلما بالإسم من غير أن يحقق الإسلام، ولن يحققه إلا إذا عرف أساسه وقاعدته التي يبنى عليها، وهو التوحيد. فإن الناس إذا جهلوا التوحيد وجهلوا مسائل الشرك وأمور الجاهلية، فإنهم حينئذ يقعون في الشرك من حيث يدرون أو لا يدرون، وحينئذ تقوض عقيدة التوحيد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهل كل المسلمين يعرفون أمور العقيدة ويعرفون التوحيد؟ إذا كان العلماء يعلمون هذا فالعلماء قلة وأقل من القليل، العلماء بالمعنى الصحيح أقل من القليل، وكل ما تأخر الزمان فإن العلماء على الحقيقة يقلون، ويكثر المتعالمون، ويكثر القراء، ويكثر الرؤوس الجهال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض هذا العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث آخر أنه في آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القراء، وفي أثر آخر يكثر الخطبة في آخر الزمان ويقل الفقهاء، يكثر الخطبة ويقل الفقهاء. ومن هنا يجب علينا أن نهتم بجانب التوحيد وأن نعتني به عناية تامة، لأن ندرسه وندرسه ونحاضر فيه ونعقد فيه الندوات ونشكل فيه البرامج في وسائل الإعلام ونكتب في الصحف وندعو إلى التوحيد، رضي من رضي وغضب من غضب، لأن هذا أساس ديننا وهذا مبنى عقيدتنا، ونحن أحوج الناس إلى أن نتعرف عليه وأن نتدارسه وأن نبينه للناس. في العالم الإسلامي اليوم ما عدا هذه البلاد التي حماها الله بدعوة التوحيد، في العالم الإسلامي المشاهد الشركية المشيدة على القبور كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سار. الدين عندهم هو الشرك، الدين عندهم هو الشرك وعبادة الموتى والتقرب إلى القبور، ومن لم يفعل ذلك عندهم فليس بمسلم، لأنه بزعمهم يتنقص الأولياء كما يقولون. وهناك دعاة لا يهتمون في تلك البلاد يوم التوحيد مع الأسف، إنما يدعون الناس إلى الأخلاق الطيبة وإلى ترك الزنا وترك شرب الخمور وترك هذه كبائر محرمات بلا شك، ولكن حتى لو ترك الناس الزنا وشرب الخمور وحسنوا أخلاقهم وتركوا الربا لكن لم يتركوا عبادة القبور فإن أساسهم غير صحيح ودينهم غير صحيح مقوض. ولو تركوا الكبائر ما دام أنهم لم يتركوا الشرك، وحتى من لم يشرك، حتى من لم يشرك ما دام أنه لا ينكر الشرك ولا يدعو إلى التوحيد ولا يتبرع من المشركين فإنه يكون مثلهم، فإنه يكون مثلهم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، هذا تنزيه لله عز وجل من الشرك والكبر والنفاق. وما أنا من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، فالمسلم الموحد لا بد أن يتبرع من المشركين ولا يسعه أن يسكت والشرك يعود في البلد والأضرحة تبنى والطواف بالقبور معمور. لا يسع من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسكت على هذا الوباء الخطير الذي يفتك في جسم الأمة، ويقول لا ادعو الناس إلى حسن السيرة والسلوك وترك الخمور وترك الزنا. ماذا تجدي هذه الأمور مع فقد الأساس؟ أنت لما تبني بناء، عندما تريد إقامة جدار أو إقامة بيت، ألست أول شيء تهتم بالأساس؟ تهتم بالأساس والقواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح؟ وإلا إذا لم تهتم بالأساس ولم تهتم بقواعد البناء فإنك مهما شيدته وجملته ولمقته فإنه عرضة للسقوط، ويكون خطرا عليك وعلى من دخل هذا المبنى. كذلك الدين إذا لم يقم على عقيدة سليمة وأساس صحيح وتوحيد لله وتنزيه من الشرك وإبعاد للمشركين عن موطن الإسلام فإن هذا الدين لا ينفع أهله، لأنه دين لم يبنى على أساس ولم يبنى على قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى التوحيد. السور المكية كما ذكرت لكم كلها تعالج قضية التوحيد، السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كلها تعالج قضية التوحيد وتأسيس العقيدة. ثم لما تأسس التوحيد وقامت العقيدة نزلت شرائع الإسلام، نزل الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، هذا إنما نزل في المدينة، الأمر بالزكاة فلات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بأشهر، فرضت عليه بمكة. بعدما تأسس التوحيد وبعدما بنيت العقيدة ثم نزلت الزكاة ونزل الصيام ونزل الحج ونزلت بقية شرائع الإسلام. يوضح هذا جليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رسم له منهج الدعوة وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا بدأ بالتوحيد فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله ووجدت العقيدة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالدعوة إليه، وهذا ليس خاصا بمعاذ، هذا عام لكل من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بهذا الأصل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك أو أجابوك لذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله، اعترفوا بعقيدة التوحيد، فحينئذ مرهم بالصلاة، مرهم بالزكاة. أما بدون أن يقروا بالتوحيد ألا تأمرهم بالصلاة، لأنه لا فائدة من الصلاة بدون توحيد، لا فائدة من الزكاة بدون توحيد، لا فائدة من الصيام بدون توحيد، لا فائدة من الحج بدون توحيد، لا فائدة من جميع الأعمال حتى ولو كثرت فإنها لا فائدة منها بدون التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بدعوة التوحيد. قال الله تعالى في نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إنه سبحانه أجمل الرسل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة. فكيف نذهب في هذا الأمر ونغفل عنه ونخطي من يدعو إليه ويقال إن هذا يفرق بين المسلمين؟ لا، هذا ما هو يفرق بين المسلمين، هذا يجمع كلمة المسلمين، لأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على التوحيد، ولا يستتب الأمن والاستقرار إلا على التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لهذا الشرط، هذا الأساس، إنما تحصل هذه المطالب العظيمة إنما تحصل بعبادة الله وحده لا شريك له، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تجتمع كلمة الأمة ولا تصح ولا يصح بناء الأمة إلا على كلمة التوحيد، على عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات وتركت وقيل اتركوا الناس أحرار في عقائدهم اتركوهم لا تنفروهم، وهنا يحصل الاختلاف ويحصل التفرق ويدخل الشيطان بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم كما هو الواقع، كما هو الواقع. أضرب لكم مثلا في هذه البلاد، هذه البلاد كانت قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للتوحيد كانت متفرقة، بلدان نجد القرى كل قرية لها أمير وحكومة وكل قرية تحارب القرية الأخرى، بل ذكر التاريخ أن أهل القرية يتقاتلون فيما بينهم، كل جانب من القرية يحارب الجانب الثاني، سلب ونهب وقتل وقتيل، كل قرية فيها حاكم، كل قرية فيها أمير، كل قرية لا تخضع للأخرى. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الرجل الصالح المصلح توحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة وصار لها دولة قامت على الدين وعلى التوحيد ولا تزال ولله الحمد. هذا لأنه أسس التوحيد، لكن قبل يؤسس التوحيد في البلاد كانت متفرقة، كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، وكانوا كان السحرة يعملون عملهم بين الناس، وكان المشعوذون يتجولون في القرى ويخربون عقائد الناس، وكان الحكم عند القبائل والعوائد الجاهلية، ما فيه حكم بالشرع ولا فيه عقيدة صحيحة ولا فيه اجتماع. فلما جاء الله بهذا النور وهذه الدعوة المباركة توحدت البلاد واطمأن العباد وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصار المسلمون إخوة. هذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة. والإمام مالك رحمه الله هذا نموذج قريب، وإلا قبله حالة المسلمين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متغرقين متشتتين ثارات وغارات وقبائل، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ورسوله توحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض، سادت العبادة والبلاد. وذكرهم الله تعالى بقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار الله سبحانه وتعالى بيّن ما كانت حالتهم عليه قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، وكانوا مطمعا للشعوب الأخرى كانت تسيطر على العرب وعلى جزيرة العرب الشعوب الأخرى، فارس والروم وكل دولة من دول الكفر كان لها نصيب في جزيرة العرب. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله انعكس الأمر فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أبواجا. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. فإذا كانت هذه الأمة الآن تريد الاجتماع وتريد القوة وتريد الائتلاف فإنه لا يصلحها إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو التوحيد، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا التوحيد والاجتماع على كلمة التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي يجمع الأمة، العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي أساسه التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد، هو إفراد الله تعالى بالعباد. ليس التوحيد ما يقوله بعض الجهال أو الضلال الذين يقولون التوحيد هو الإقرار بوجود الله، الاعتراف بوجود الله هذا هو التوحيد، أو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا هو التوحيد. لا، هذا توحيد لكنه ليس التوحيد المطلوب. هذا التوحيد الذي يقولونه أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. قل لمن السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. صاروا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهم مشركون ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى أقروا واعترفوا بأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار وأخلصوا العبادة لله، حينئذ صاروا مسلمين. أما اقتصار التوحيد على توحيد الربوبية فهذا ليس بتوحيد، هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر، وأقر به أبو لهب، وأقر به كل الكفرة أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم كانوا يعبدون معه الأصنام اللات والعزى ومنات والأصنام فصاروا مشركين موحدين توحيد الربوبية ومشركين في الألوهية. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال أقروا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا موجود يقرون به، هذا موجود، ولكن هذا لا يكفي. فالذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هذا هو التوحيد، نقول لهم لا، هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب، هذا ما يكفي. توحيد المسلمين هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله تعالى بالعبادة هذا هو توحيد المسلمين الذي لا ينجي من عذاب الله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقاتل الناس. من الناس؟ الذين يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ويعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيء من الأمر، وإنما اتخذوها شفعاء ووسائط بينهم وبين الله بزعمهم. ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب.